أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 36 في درسنا 36 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قبل ولده كتب الله له حسنة. من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. ذكر الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. المصدر فروع الكافي الجزء السادس، وأيضا الأخلاق والآداب الإسلامية باب حب الأبناء. الأخلاق والآداب الإسلامية باب حب الأبناء. فروع الكافي المجلد السادس، الأخلاق والآداب الإسلامية باب حب الأبناء. لا مو أصول الكافي، فروع الكافي. حب الأبناء هو إبراز وإظهار العاطفة والمودة لهم، وهذا الفعل كل إنسان سوي عاقل يفعله، بل حتى الذين ليس عندهم دين، وحتى الحيوانات والبهائم تقبل أبنائها. وإن دل على شيء فإنه يدل على الشفقة والرحمة الموجودة في قلب الأب. إذا شاهدنا العكس فهذه حالة مرضية غير سليمة. نحن الشيعة الإمامية نقبل أولادنا ونقبل أضرحة النبي، ضريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقبل أضرحة أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولكن نجد البعض من الذين يسمون أنفسهم مسلمون يتهموننا بالشرك، فيقول: أنت عندما تقبل هذا الضريح فأنت مشرك. ويقولون أن تقبيلكم لأضرحة أئمة أهل البيت أو ضريح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر فيه إشكال، ويتهموننا نحن الشيعة الإمامية بالخصوص بهذه التهمة الباطلة. نحن نقول أن تقبيل الأضرحة أولا لا ينحصر بنا نحن الشيعة الإمامية، وإنما كثير من أبناء السنة يقبلون أيضا هذه الأضرحة: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنبلية، الزيدية، نشاهدهم يقبلون، وغيرهم منها من المسلمين يقبلون الأضرحة. والدليل على ذلك أن من يذهب إلى الحج لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة سيرى الآلاف من أهل السنة البسطاء يريدون تقبيل ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلسنا نحن الشيعة الإمامية فقط نقبل أضرحة أنبياء الله، بل يقبلها المسلمون قاطبتان. ولكننا وللأسف الشديد نجد أن هناك زمرة ومجموعة تطلق على نفسها هيئة الأمر بالمعروف والنهي والناهين عن المنكر، هيئة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تضرب من يقترب إلى ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويريد تقبيله، بل وتقول له: يا كافر، يا مشرك، هذه ألفاظهم، يا زنديق، يا خنزير، بل أكثر من ذلك يقولون: يا كلب. الذين يقفون على ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون للمسلم الذي يريد تقبيل عليكم السلام تقبيل ضريح رسول الله يقولون له: يا كلب، وغير ذلك من أتعس السباب والقذف. بل وأشنع من ذلك فهم يضربون بالعصي، كما شوهد ونقل على رأس من أصر على تقبيل ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يتفجر رأسه دما ويضربون بأيديهم بقوة ويدفعون صدور المسلمين والزائرين مما يؤدي إلى آلامهم وتمريض أجسادهم. وهنا ينقدح هذا السؤال: من هم هؤلاء الذين يمنعون الزوار والحجاج من تقبيل ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب على ذلك أن هؤلاء زمرة قليلة جدا بالنسبة للمسلمين. هؤلاء يرون أنفسهم هم المصيبون وهم المسلمون حقا، ويرون غيرهم من المسلمين كافرين مشركين يعبدون من دون الله، ولذا فهم يكفرون جميع طوائف المسلمين، وهم الوهابية أخزاهم الله، فرقة الوهابية أخزاهم الله، الوهابية السلفية التكفيرية. فالحج الذي جعله الله تعالى مؤتمرا عاما للمسلمين ليتباحثوا فيه في مختلف شؤونهم يصبح اليوم مفرقا للصفوف بواسطة أعمال تلك الزمرة التي أسمت نفسها هيئة الآمرين بالمعروف، والتي وضعت هذه الهيئة هيئة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فإذا كان كل من يقبل شيء يكون مشرك على رأي الوهابية، فسيكون المسلمون جميعا مشركون. لماذا؟ لأن من المسلمين من يقبل ولده، ومن المسلمين من يقبل زوجته، ومن المسلمين من يقبل القرآن الكريم الجلد الذي يغطي ويحوي القرآن الكريم، وهذا الجلد مصنوع من جلد الحيوان. إذن فعل هذا الرأي رأي الوهابية محمد عبد الوهاب، ومن بعد جاء ابن تيمية، وبعدها جاء تلميذ ابن القيم الجوزي، على رأي هؤلاء أن المسلمين كلهم مشركين. إذن هذا اتهام، بل لا نجد مسلما إلا ويكون مشرك، لأنه إما أن يقبل ابنه أو يقبل زوجته أو يقبل القرآن الكريم. فلو قلنا للسني المتشدد المتشدد للباطل أنت مشرك لأنك تقبل ولدك، ماذا سيجيب؟ نجد أن بعضهم سيقول: لا، أنا لست بمشرك لأنني أقبل ابني حبا له، وهذا ليس شركا. ولو قلنا للسني المتشدد للباطل أنت مشرك لأنك تقبل غلاف القرآن الكريم، وغلاف القرآن الكريم مصنوع من جلد الحيوان، فأنت تقبل الجلد أيضا، سيقول: ليس كذلك، إنما أقبل القرآن لأنه حاون لكلام الله، فحبا لكلام الله أنا أقبل الغلاف الذي حواه، فهو من وفرة الحب وكثرة الاشتياق. هذا هو جوابهم. إذن هم ينفون عن أنفسهم الشرك، ثم هم يقولون أننا عندما نقبل أولادنا ونستند إلى أحاديث رسول الله في مسألة التقبيل، أو نقبل نساءنا، أو نقبل جلد القرآن الكريم، أننا نستحصل على الثواب من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن تقبيل القرآن هو تعظيم له، وتعظيم القرآن فيه ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى. نقول لهم: إذا كان هذا المعنى موجود عندكم، فلماذا لا تقول ذلك في تقبيل ضريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقبيل ضريح أمير المؤمنين وأمة أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا تزعمون أن الشيعة عندما يقبلون الأضرحة هم يشركون بالله، وهم يشركون بالله ويقبلون الحديد؟ هل شاهد شخص منهم أن الشيعة الإمامية تقبل الحديد في الشوارع والأزقة؟ هم يسموننا عباد الحديد، في الشوارع والأزقة يوجد حديد، في بيوتنا يوجد حديد، توجد شبابيك، توجد أبواب. إذا كان هذا المعنى صحيح وهذه الدعوة صحيحة، إذن على مبناهم أنه الشيعة الإمامية كل من يعني تتجمع مجاميع وتقف أمام وأبواب أمام دكان وأبواب الحدادين لكي تقبل هذا الحديد، بينما هذا المعنى غير موجود ولم تنقله أي فضائية لحد الآن، بما أنه الآن أصبحت هناك حرية ونقل فضائيات. إذن لا يوجد، هذه الدعوة باطلة، دعوة غير صحيحة، وهذا الاتهام باطل. إذن عقيدتنا أننا عندما نقبل ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقبل ضريح أمير المؤمنين أو غيرها من الأضرحة الشريفة والمقدسة عندنا، فلأن هذا القبر يحوي على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا القبر يحوي على جسد أمير المؤمنين، وبما أنه نحن لا نستطيع الوصول إلى أجسادهم، فلذلك نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبنا للنبي وحبنا إلى أئمة أهل البيت وشوقا لهم، وبذلك نحن مأجورون عند الله تعالى ومثابون على هذا الفعل، لأنه تعظيم للنبي. نحن عندما نقبل هذا الضريح نحن نعظم النبي، نحن نعظم الإمام، وعندما نعظم الإمام ونعظم النبي فإننا نعظم الإسلام، لأن هذا الإمام وهذا النبي كان يدعو للإسلام، وعندما نعظم الإسلام فإننا نعظم شعائر الله، والله تبارك وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن المسألة تعظيم للإسلام، تعظيم لله، اقتراب إلى التوجيهات والأوامر الإلهية وابتعاد عن النواهي الإلهية، والنبي والإمام قطعا كان يمثل وهو الداعية الذي يدعو إلى الإسلام. ومن هذا المعنى يأتي تقبيل أيادي العلماء وأيادي المراجع. إذن وقد ورد في الحديث الشريف روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذه هي نياتنا. وقد ونحن عندما نقبل ضريح رسول الله سواء كان الشيعة والسنة، عندما نقبلهم نقبلهم بهدف تعظيم شعائر الله، مو بهدف شيء آخر. ولو سئل أي شيعي الآن موجود في الأرض لماذا تفعل هذا الفعل، سيقول لك من كثرة الشوق والحب والاقتراب إلى الله تبارك وتعالى وتعظيم لهذه الشعائر. إذن هذه هي نياتنا، هذه هي النيات، نياتنا ورسول الله وأئمة أهل البيت، والحديث متواترة وكثيرة إنما الأعمال بالنيات. أضافة إلى ذلك أن هذه مسألة التقبيل مسألة موجودة بالفطرة، موجودة عند الإنسان، فنحن نشاهدها بالفطرة بغض النظر عن الدين. أي امرأة عندما تفقد طفلها أو زوجها فهي تحاول تقبيل صورته لأنها تشعر بالشوق والمحبة، أو تقبل ملابسه مثلا. فإذا المسألة موجودة بالفطرة عند كل إنسان وليس هي منحصرة بنا، وهي تعبير عن الحب. إضافة إلى ذلك هي موجودة أيضا في موروثاتنا القديمة، فهناك شعر ينسب إلى مجنون ليلى، فهو عندما يمر على معشوقته، يمر على دار معشوقته اشتياقا لها وحبا لها، ماذا يقول؟ يقول في شعره يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل دج دارة ودج دارة، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. إذن هذه موجودة بالفطرة وموجودة في موروثاتنا التاريخية. فإذن القول بأننا مشركون على رأي هذه الفرقة الضالة، فرقة الوهابية، هذا قول باطل، وتوجيهه إلى الشيعة الإمامية توجيه غير صحيح، وهم يقولون هذه الأقوال من باب من لأجل أغراض سياسية أو أمور دينية منحرفة، اعتقادات فاسدة ومنحرفة. ما زال الكلام في العقيدة الثالثة عشر وهي عقيدتنا في النبوة. بينا في الدرس السابق المعنى اللغوي للنبي لمعنى النبوة والمعنى الاصطلاحي. بينا أن المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المتكلمون بأنه النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، وبالتالي احنا خرجنا الملك وخرجنا الإمام وخرجنا العالم، فينحصر هذا التعريف أو تبليغ الوحي الإلهي بالنبي. هنا يأتي سؤال، السؤال أنه هل ما يأتي به الرسول أو النبي بشكل عام يعارض حكم العقل أم أنه يتفق بالعقل؟ يعني هل كل ما يأتي به الأنبياء هو موافق للعقل والعقلاء أم في بعض الأحيان ولو على نحو الموجبة الجزئية يحتحصل منافات بين ما يأتي به الرسول وبين ما يحكم به العقل والعقلاء؟ الجواب على هذا السؤال أنه لا يوجد منافات، بل أن الأنبياء يأتون بما يوافق العقول، بما يوافق العقل. ولذلك هذا راح يروح للأفضل عقل، العقل نقول التحسين والتقبيح عقليان وليس شرعيان كما ذهب إليه الأشاعرة. إذن هم يأتون تأكيدا، يأتون بأمور تأكيدا لحكم العقل، يعني العقل يحكم بحسنها، العقل يحكم بقبحها، فالأنبياء يأتون بهذه الأشياء تأكيدا لحكم العقل أو إرشادا له أو من باب الإرشاد. الباب مشيت قلنا قنينة اثنين راح يخلصن، شو بعد ما يخلصن أو إرشادا له كقبح الظلم مثلا، الظلم قبيح، العقل يحكم أن الظلم قبيح، أو ضرورة الشكر المنعم. مو احنا أخذنا بالعقيدة الأولى لزوم شكر المنعم، هذا العقل يستحسنه، كل من أنعم نعمة لا بد للإنسان، أنعم نعمة على إنسانه فلا بد لهذا الإنسان أن يشكره، وإلا إذا لم يشكره فهو أمر قبيح. أو وجوب رد الوديعة، رد الوديعة أنه الإنسان إذا أودع عند إنسان آخر شيء من الأشياء لا بد له أن يرجع هذا، وإذا لم يرجعها فالعقل يستقبحه. ولذلك قال عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لو استأمنني قاتل أبي على السيف الذي قتل به أبي، إيش مضمون الرواية ما حفظه، لأرجعته إليه. لاحظ هاي الأخلاق الإسلامية، هذا الدين الإسلامي. يعني الإمام زين العابدين يقول أن قاتل أبي لو استأمنني على السيف الذي به قتل والدي فإنني سأقبل الأمان، يعني معناه سأرجعه إليه، يعني راح أقبل الأمان إذا أشوف أنه بحاجة أن يستأمنني وسأرجع إليه هذه الأمان. إذن هذه كلها أحكام عقلية ضرورية أكدها الأنبياء، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ إنما بعثت لكي أتمم مكارم الأخلاق. إذن هناك مكارم الجود الكرم، هناك أمور كثيرة وأخلاق موجودة كانت عند العرب، رسول الله تممها وأكدها. هذا الأمر الأول. إذن ثبتنا بالنقطة الأولى أنه كل ما يأتي به الأنبياء هو موافق لحكم العقل والعقلاء. يجي سؤال ثاني: إذا كان كل ما يأتي به الأنبياء موافق لحكم العقل والعقلاء فلا حاجة لنا بالأنبياء، بعد إحنا عقلاء نجلس فيما بيننا ونضع القوانين ونرتب، بعد لا حاجة لنا، لا حاجة أن يرسل الله تبارك وتعالى 124 ألف نبي في سبيل أن يثبت هذه النقاط. احنا عندنا العقل نجتمع فيما بيننا ونسوي دستور مثل ما هي موجود الآن دساتير الوضعية الموجودة في العالم، إذا ليس لنا حاجة بالأنبياء. الجواب على هذا السؤال أنه الأنبياء يأتون بأشياء وأمور لا يصل أو يهتدي إليها العقل، يعني العقل قد يهتدي لأمور كثيرة، فالأنبياء يأتون يتممون هذه الأمور ويؤكدونها، ولكن هناك أمور كثيرة العقل لا يصل إليها ولا يهتدي إليها، فلا بد من وجود النبي لكي يأتي بهذه الأمور، وهو حلقة الوصل بين السماء وبين الأرض. فلا بد من الاستعانة بالأنبياء في فهم كثير من المعارف والعلوم مثلا التي تتحدث عن العوالم الخفية. يعني نحن نؤمن بالجنة، ولكن هل هناك شخص الآن رأى الجنة؟ يعني مات ورأى الجنة ورجع إلينا وأخبرنا؟ فهذا عندنا إيمان واعتقاد أن هناك جنة وهناك نار وأن هناك السماوات العليا، وهذه كلها أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة البراق عندما عرج به إلى السماء. فهذه الأمور أخبرنا ونحن نعتقد بصدق الرسول، ولذلك صدقنا به وآمنا بهذه الأمور. فهذه أمور لا يستطيع العقل البشري أن يصل إليه. أضافة إلى ذلك أن كثير من المسائل الكونية الآن في النظام الكوني لا زالت غامضة على فطاح العلماء الطبيعة، أمور كثيرة جدا الآن العلماء يعجزون، بل بعض العلماء يقول إن جهلنا أكثر من علمنا. مثال على ذلك اعترافهم وتسليمهم بالجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية الكل الآن يسلم ويعترف أن هناك جاذبية أرضية، وحتى هاي الصواريخ التي تنطلق إلى الفضاء دائما يدرسون هذا الموضوع في سبيل أنه كيف يعيش هذا الفرد الذي سيصعد إلى تلك الأماكن التي لا يوجد فيها جاذبية، كيف يعيش، ما هي الأدوات اللازمة له إلى آخره من الدراسات والتي استعملها والإنسان ووصل بها إلى القمر وغيره. إذن هم يعترفون ولكنهم يجهلون حقيقة الماهية، حقيقة الجاذبية عفوا، وماهية الجاذبية. ما هي ماهية الجاذبية؟ شنو الجاذبية؟ شنو منشأ الجاذبية؟ العقل وقف. إذن كثير من الأمور الطبيعية الموجودة في الكون الإنسان عاجز عنها. إذن فلا بد من وجود النبي والإمام. الآن البشرية تعيش هذا التخبط وهذا الجهل بسبب الانحراف الأول في السقيف، وإلا لو يعني استمرت الأمور على ما أراده الله لما بقي هناك أمر لا ندركه، لأن أمير المؤمنين يقف ويقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني أدلكم على طرق السماوات والمنر والأرض. كل شيء يقوم له شخص يسأله كم شعر في لحيتي. لاحظ الجهلاء. الإمام الباقر يقول لو أردت أن أعطيكم شرائع دينكم كذا كذا من كلمة الصمد، من كلمة الصمد لا أعطيته، ولكن لا أجد العلم حمل. ماكو ناس تشيل هذا العلم. فلذلك وإضافة لذلك هذا الظلم وهذا الجور وهذا الطغيان حجب عنا الإمام الثاني عشر سلام الله عليه. ولذلك عندما الروايات الموجودة عندنا أنه يضاعف هذا العلم إلى 22 ضعف أو أكثر أو 24 ضعف، ما أدري حسب الرواية، لكن يتضاعف العلم بعد ظهور الإمام إلى أضعاف مضاعفة، بحيث يعجز الغرب الآن الذي وصل إلى مرحلة متطورة من العلم. إذن كل هذا بسبب الأول والثاني. هذا أمر. أمر آخر، مطلب جديد، مسألة تعيين النبي. مسألة تعيين النبي، من الذي يعين النبي؟ هل هناك شروط وصفات خاصة يجب أن توجد في النبي؟ يعني هل تستطيع البشرية الآن أن تجلس وتجتمع لكي تختار النبي؟ هل تؤثر في اختيار النبي؟ أم أن اختيار النبي، مسألة تعيين النبي أو النبوة، هي راجعة إلى الله تبارك وتعالى؟ الجواب أن النبوة سفارة إلهية، النبوة سفارة إلهية، وهذه الإلهية تعكس الصفات والأسماء الربانية للعباد. يعني الرسول الكريم هو مرآة لله تبارك وتعالى، يعكس وينقل صفات الله تبارك وتعالى لهذه للعباد. لماذا؟ لكي يوحدوا الله تبارك وتعالى ويطيعوا الله فيهتدوا، لكي يحصل التوحيد والطاعة فتحصل الهداية. وهذا النبي أو السفير عن الله تبارك وتعالى لابد أن تكون فيه صفات، هسه سيأتي إن شاء الله، لكن راح نشير إلى بعضها. منها مثلا أن يتحلى بالحكمة التامة، أكمل درجات الحكمة في أن يضع الأشياء في مواضعها. منها مثلا أن يكون علمه وفير، لا يتصف بالجهل، أعلم من في الأرض، هكذا تكون. لماذا؟ وإلا هذه الخرافات اللي احنا نقراها أو نشوفها، لعله نقراها ببعض الكتب، أنه رسول الله لم يعرف صوت جبرائيل عندما قال له اقرأ، ثم جاء يرتجف إلى زوجته السيدة خديجة، ثم أعلمته خديجة، ثم لا يعرف هو ما هو هذه الحالة، شنو اللي صارت به، ثم ذهب إلى ورقة من نوفل هذا المسيحي، وبالتالي رجعونا للمسيحية، والمسيح هم الذين قالوا لنا، النصارى هم الذين قالوا لنا بأن أبشر يا محمد فإنك رسول، وهذا الصوت جبرائيل. هذه أمور يعني العقل السليم لا يصدقها ولا يؤمن بها، وهي ناتجة من عقل سقيم مريض وفهم خاطئ للعقائد الصحيحة، بل هو ظلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتهامه بالجهل. إذن الرسول أو النبي تكون له إحاطة تامة ومطلقة لكي يعبر من دون نقص ويعبر من دون خلل ما يريده المولى جل وعلا. إذن هناك شروط ومواصفات، هاي بعضها احنا شرنا وسيأتي إن شاء الله البعض الآخر. الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر هو اللي نسميه احنا العصمة، هذا الأمر هو الذي نسميه العصمة. العصمة نعرفها سيأتي إن شاء الله، ولكن فالتوقيع أو تمهيد، العصمة هي عبارة عن تنزه النبي عن كل ما يوجب خللا. العصمة عبارة عن تنزه النبي عن كل ما يوجب خللا في القول أو في الفعل أو في السلوك، عبارة عن تنزه النبي عن فعل كل ما يوجب خللا في القول أو الفعل أو السلوك. ولذلك احنا الشيعة الإمامية نعتقد السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية، قول الرسول، فعل الرسول، سكوت الرسول إذا شاهد شيء وسكت تقريره، يعني كلها حجة عليه. وكذلك هذه في الإمام المعصوم. وبما أن العصمة أمر خفي، نريد نجي من اللي يعين النبي، وبما أن العصمة مسألة خفية، مسألة لا يدركها ولا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، يعني ليس بمقدور العباد الأقلاء عليه. العباد وإن وصلوا أكمل درجاتهم لا يستطيعون أن يميزوا يقولوا هذا معصوم وهذا غير معصوم، لأن مسألة الذنب أو مسألة انتلام العصمة لا تتعلق بحسب الظاهر. حسب الظاهر إنسان متقي مؤمن، لكنه حسب الواقع ماذا سيكون؟ من يدري؟ إذن مسألة العصمة لا يمكن، ليس مقدور العباد أن يطلعوا عليها، بل لا يمكن للبشر أن يهب العصمة. يعني لو اجتمعت الأرض بأكملها الآن وأرادت أن تعطي وسام العصمة لشخص من الأشخاص، ليس المقدور هذا. إذن هذا أمر أنه ليس بإمكان البشرية أن تهب العلم أو تهب الكمال، فيكون تعيين العصمة بيد الله تبارك وتعالى. هذا أمر ينحصر بيد الله، لأنه لا يحق لأحد أن يرشح أحدا أو ينتخبه لكي يكون نبيا، لا يحق لأي أحد. لو ائتلفت الكرة الأرضية بأكملها وأرادت أن ترشح أو تنتخب شخص وتعطيه وسام العصمة، فهذا أمر غير صحيح، بل ليس بمقدورهم. لماذا؟ لأن العصمة أو التعيين فرع المعين. من هو الذي يعين؟ الذي يعين يجب أن يكون أكمل من المعين، ويجب أن يكون مطلعا على باطنه وظاهره وجميع سرائره. وبالتالي فالذي يصلح للنبوة أو يصلح للسفارة الإلهية الذي يعينه هو الله تبارك وتعالى. التعيين منحصر بالله تبارك وتعالى. هسه احنا نريد نشوف مقارنة بسيطة بين السفارة الموجودة الآن في عصرنا، كل الدول لها سفارات وقنصليات، وبين السفارة الإلهية. تجد أن السفير الذي ترسله دولة من الدول إلى دولة أخرى فيه شروط وفيه مواصفات ويدرس، وقد تكون هناك لجان تدرس هذا السفير، مؤهلاته، شخصيته، قابلياته، علمه، احاطت بيش المنطقة الموجودة، وبالتالي يحصل ارسال هذا السفير من قبل تلك الدولة. فاذا كان الامر هكذا في مسألة السفارة الدنيوية، اذا من باب اولى ان هذه المسألة باكمل درجاتها ستكون في مسألة السفارة الالهية وارسال الانبياء. اذا السفير الالهي لابد ان يكون تعيينه بيد الله تبارك وتعالى، لأنه هو العالم بمن يستحق هذا المنصب. من هو الذي يستحق؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، لأنه أمر خطير ومنصب عظيم، فلا يعطى لأي شخص، وإنما يعطى لمن تكون عنده القابليات والمؤهلات أن يكون نبيا. ولذلك احنا نجد هذه المؤهلات الموجودة، أن الإمام الحسين الذي هو ابن رسول الله يبكي على هؤلاء، لأنهم يقول سيدخلون النار بسببي، يبكي عليه. هذه حال أو رسول الله بعد أن أدمي، يقول مضمون الرواية مباله هسه لم أبعث لعانا ولا دعان غيره، وأنما بعثت رحمة لهؤلاء، أنا بعثت رحمة فلذلك تحملوا ما تحملوا. ولا يحق طبعا لأحد، سنرجع إلى مسألة النبوة والتعيين، لا يحق لأي أحد أن يختار غير ما اختاره الله. دليل النقلي سورة الأحزاب آية 37، سورة الأحزاب يقول فيها تبارك وتعالى، الأحزاب آية 37، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آية 37 في سورة الأحزاب. إذن العصمة أمر خفي لا يطلع عليها إلا الله، لأن حسن الظاهر لا يكفي. لماذا؟ لأنه كثيرا ما ينقلب الإنسان الخير إلى شرير، وينقلب الإنسان المصلح إلى فاسد. وأبرز من الأمثلة الكثيرة بلعم بن باعورة. بلعم بن باعورة كان من علماء بني إسرائيل، كان بحضرته يجلس 12,000 عالم. التفت إلى هذا الرواية المخيفة وهذا المثل الذي ضربه الله لنا، 12,000 حبر وعالم كان يجلس بين يديه يكتبون عنه العلم. أضافة إلى ذلك أن الله آتاه آيات عديدة متعددة، والتي كانت من جملتها كان بحيث إذا نظر يرى العرش. بعد أكثر، وأعطي اسم الله الأعظم، فكان يدعو به فيستجاب له. ولكن ما هي نهاية بلعم بن باعورة؟ بلعم بن باعورة هذا الذي كان من الأشقياء وكان محلا لاسم الله الأعظم انقلب حتى صار من الأشقياء. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر قصته في القرآن الكريم في سورة الأعراف آية 176، قال تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، اسم الله الأعظم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سورة الأعراف آية 176. بعدها تكملة هذه الآية يقول: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صار بصف فرعون ولا فرعون، وبدأ يعمل ضد موسى عليه السلام، بل أرسل نساء كما في بعض الروايات لكي قوم بني إسرائيل يزنون بها فينتقم منهم الله تبارك وتعالى. وطلب منهم فرعون أن يدعو على نبي الله موسى عليه السلام وعلى المؤمنين، فتقول بعض الروايات أنه ركب حمار له أجلكم الله فسار بها لكي يدعو بهذا اسم الله الأعظم على موسى وقومه. فبركت هذه الحمارة، ولما أقامها ركلها رفسها ضربها 3 مرات هي تبرك، ثم بعدها أنطقها الله فقالت له: ويلك يا بلعم، أين تأخذني لكي ندعو على 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 رسول الله؟ هذه الملائكة ألا ترى؟ يعني كان يرى الملائكة، ألا ترى أن الملائكة تردني؟ فبدأ يأكلها ويقفزها إلى أن ماتت، فانسلخ منه كما في بعض الروايات هذا اسم الله الأعظم، وأصر. هذا شوف الإصرار والشدة، وأصر على ذلك وذهب إلى مكان مرتفع أو الجبل لكي يدعو على قوم موسى. فالله سبحانه وتعالى إذا دعا على موسى سلام الله عليه وعلى قومه ينقلب الدعاء لهم، وإذا دعا لفرعون ينقلب الدعاء عليهم. ثم بعدها اندلع لسانه على صدره فضرب مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهو من نفس نبي الله لوط عليه السلام. إذن هذا 12,000 يجلسونه ويأخذون منه العلم، ثم بعدها انقلب رأسا على عقب. إذن هذا بهذا لو اجتمعت الأرض وعينت بلعم بن باعورة أن يكون نبي من الأنبياء، هل تستطيع؟ ولذلك المسألة العصمة لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. إذن فالنبي أو الإمام لا يتمكن من تعيينهما إلا الله العالم بالضمائر، والذي يعرف المفسد من المصلح. والنبي إنما يعين، والنبي بعدها يعين الإمام. مسألة اختيار الإمام وتنصيب الإمام أيضا راجع لذلك، وإلا الإمام الحسين كان يمتلك 72 حرفا من اسم الله الأعظم في واقعة الطف، ولم يستخدم هذا الأمر. عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة ويحيي الموتى، بإذن الله، كان عنده حرفين من اسم الله العظيم. إذن ما هذه القدرة؟ ما هذا السر الإله الموجود في الأنبياء وفي الأئمة عليهم السلام؟ وصلنا إلى هذه العبارة، قال المصنف رحمه الله: ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها، سراح نبين شنو معنى اللطف، أو خلونا نبين شنو معنى اللطف الإلهي بعبارة مختصرة، أن مسألة اللطف المتكلمون يعرفون اللطف بهذا المعنى، أنه شيء يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن المعصية. اللطف المتكلمون عرفوه بأنه شيء يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن المعصية. إذن فبعثة الأنبياء ونصب الحجج من قبل الله تعالى الأئمة يعتبر واجب. لماذا؟ لأنهم أي الأنبياء والأئمة مقربون إلى الطاعة ومبعدون عن المعصية. وإلا الآن لو تتصور ارفع كل ما جاء به الأنبياء والرسل والأئمة من على وجه الأرض وتخيل الأرض، ماذا ستكون؟ ستكون غابة. إذن قال المصنف: ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها توجب. هنا إذن يجب على الله من باب اللطف أن يرسل الأنبياء والأئمة، توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسله ليش؟ لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية، وليكونوا سفراء الله وخلفائه. كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه، كما عرفنا أنه لأنهم لا يستطيعون أن يطلعوا على العصمة، وأخذنا مثال بلعام بن باعورة، أو انتخابه، وليس لهم الخيارة في ذلك، بل أمر كل ذلك بيده تعالى، لأنه أعلم حيث يجعل رسالته، وليس لهم أن يتحكموا في من يرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن وشريعة. إذن مسألة حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، ولكننا نجد من وقف بوجه هذه السنة وقال كانت على عهد رسول الله، أنا مو عمر يقول أنا أحرمهما وأنهي عنهما، متعة الحج ومتعة النكاح، وحرم حي على خير العمل، وحرموا غيروا السنة بأكملها، بل كان سحبوا رسول الله بحيث أدموا رقبته، أدموا رقبته. عمر كان خشن، كانت بيده درة ضرب بها أبو ذر الغفاري حتى فتق رأسه، وفعل ما فعل، فغيروا الإسلام وغيروا هذا غيروا الرحمة الإلهية. عقيدتنا الرابعة عشر، عندنا خمس دقائق، النبوة لطف. هذه العقيدة يعني حقيقة عبارة جدا رائعة للشيخ المظفر رحمه الله، فنحاول أن نقرأها ونشير بعض الإشارات، يعني ما عندنا فرد إضافة. راح نمسكهم دعاء. قال رحمه الله: إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار معقد التركيب في تكوينه. هنا يشرح الشيخ المظفر طبيعة الإنسان وأنه لا بد له من نبي ومن إمام. قال: إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل في شخصيته، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الإنسان شخصيته شخصية إذا سارت بالاتجاه الصحيح يصبح أفضل من الملائكة، بل في شخصية كل فرد من أفراده، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى. فمن جهة راح يذكر الجهة الأولى، فمن جهة قد جبل على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى والأثرة، يؤثر نفسه على الآخرين وإطاعة الشهوات، وفطر على حب التغلب، يريد يصير أفضل من الناس كلهم في كل مجال، كل مجال يدخل له يريد يصير أفضل، والاستطالة والاستيلاء على ما سواه، والتكالب على الحياة الدنيا وزخارفها ومتاعها، كما قال تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ستكمل الآية ببالك إن شاء الله. وأن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وإن النفس لأمارة بالسوء إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات. هذا كله من جهة، من جهة ثانية قال ومن جهة من الجهة الثانية خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير، وضميرا وازعا يردعه عن المنكرات والظلم، ويؤنبه على ما فعل، على فعل ما هو قبيح ومذموم. ولا يزال هذا الخصام الداخلي في النفس الإنساني. شوف هذا النفس الإنساني، هذا الإنسان إذا وصل وعن النفس المطمئنة مرحلة أعلى، النفس اللوام، الإنسان المؤمن شوف نفسه عندما يفعل فعل شوف يحصل نزاع ويحصل ألم، لماذا فعل؟ فمن يتغلب عقله، إذن الإنسان ساحة معركة، جنود الرحمن العقل وغيره وجنود الشيطان. ساحة المعركة من هو؟ هو الإنسان. من ينتصر في هذه المعركة؟ حتى احنا عندنا وقت نكمل لو نختم ماشي، راح ان شاء الله نكملها في الدرس السابق. احنا ما عندنا شيء بس تطبيقها واضافة بعض الامور حتى ندخل في العقيدة 15 وهي عقيدتنا في معجزة الانبياء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.